بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في تكملة الشرح لباب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. وقال المازري: اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل.
هذا بناء على ما جرى لسعد ابن أبي وقاص عندما شكاه بعض أهل الكوفة إلى عمر رضي الله تعالى عنه، حيث عزله. فهل كان ذلك إثر جمع ممن اشتكى، أو عدد واحد أو اثنين؟ هذا الذي بنى عليه الإمام المازري الحكمة. نعم.
قال: اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل، حتى يجتمع الأكثر على الشكوى منه. وفيه استفسار العامل عما قيل فيه.
العبارة: هل يعزل أو يعزل؟
ما أدري والله. هل يعزل
القاضي العامل إذا اشتكى منه واحد أو اثنين أو أكثر؟ هذا محل الخلاف.
أحسن الله إليكم. وقال المازري: اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل.
نعم.
حتى يجتمع الأكثر على الشكوى منه. وفيه استفسار العامل عما قيل فيه،
يعني أن الخليفة أو القائد أو الإمام يستفسر عن العامل فيما قيل فيه، هل هو حق أو باطل. نعم.
والسؤال عمن شكى في موضع عمله، والاقتصار في المسألة على ما يظن به الفضل.
على ما
يظن به الفضل.
نعم.
وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممن يجاوره، وأن تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته في الحال.
نعم.
وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته،
لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعد يا أبا إسحاق. نعم.
والاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوءه، أو والاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوءه.
نعم.
وفيه الفرق بين الافتراء الذي يقصد به السب والافتراء الذي يقصد به دفع الضرر.
فالأول يستوجب التعزير بخلاف الآخر،
فيعزر قائل الأول دون الثاني
ممن قصد الافتراء. نعم.
ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه منهم أو عفى عنهم، واكتفى بالدعاء على الذي كشف قناعه في الافتراء عليه دون غيره، فإنه صار كالمنفرد بأذيته.
فإنه
صار كالمنفرد بأذيته.
نعم. لما انفرد في دعواه صار كالمنفرد دون غيره، بالرغم من مشاركة غيره له في مبدأ الشكوى.
وقد جاء في الخبر من دعا على ظالمه فقد انتصر، فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل له العقوبة في الدنيا فانتصر.
وكان الأولى أن يكل أمره إلى الآخرة لينال الجزاء الأوفى. نعم.
فانتصر لنفسه وراعى حال من ظلمه لما كان فيه من وفور الديانة. لما كان فيه من وفور الديانة.
نعم.
ويقال إنه إنما دعا عليه لكونه انتهك إنه إنما دعا عليه لكونه انتهك حرمة من صاحب الشريعة.
نعم.
وكأنه قد انتصر.
يعني لما كان هذا الأمير مصاحبا لصاحب الشريعة توهم أن النيل منه أن عدم النيل منه انتصار لصاحب الشريعة، لذلك شكاه، فبين هنا أنه لا يعتبر انتصار لصاحب الشريعة لأن الغرض منه بيان الحق. نعم.
وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه.
نعم، لأن سعدا دعا على هذا الرجل بعينه. نعم.
وليس هو من طلب وقوع المعصية،
وليس هذا الدعاء من طلب وقوع المعصية، يعني لأنه سأل أن يطال بعمره وأن يزاد في فقره وأن يتعرض للفتن وكلها معاصي، فلا يعد هذا الدعاء طلب لوقوع المعاصي. نعم.
ولكن من حيث أنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته، ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم.
نعم.
ومن الأول قول موسى عليه السلام في قوله تعالى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. وفيه سلوك الورع في الدعاء، واستدل به على أن الأوليين من الرباعية متساوية.
وفيه سلوك
الورع في الدعاء،
حيث إن سعدا سأل الله أن يستجيب دعاءه في هذا الرجل إن كان ظالما، فلم يدعو عليه على الإطلاق بل قيد الدعاء لظلمه ولتحقق ظلمه. نعم.
واستدل به على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول، وسيأتي البحث في ذلك، ف في الباب الذي بعده.
يعني هذا استدلال في مسائل الصلاة، أن الإنسان إذا صلى الرباعية يطيل في الركعتين الأوليين بحيث تكونان متقاربتين أو متساويتين. نعم.
قوله عن محمود بن الربيع في رواية الحميدي عن سفيان: حدثنا الزهري سمعت محمود بن الربيع،
ففي التصريح بالسماع. نعم.
ولابن أبي عمر عن سفيان بالإسناد عند الإسماعيلي: سمعت عبادة، قال: سمعت عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ولمسلم من رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره.
فكل هذه روايات تثبت السماع لمحمود من عبادة، وهذا لا يتنافى مع وجود بعض الروايات أدخلت راوٍ بين محمود وعبادة. نعم.
وبهذا التصريح بالإخبار يندفع تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلا،
فيكون هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد،
وهي رواية ضعيفة عند الدارقطني. قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. زاد الحميدي عن سفيان فيها كذا،
يعني في هذه الصلاة، في الصلاة عينها،
كذا في مسنده. وهكذا رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي، أخرجه البيهقي، وكذا لابن أبي عمر عند الإسماعيلي، ولقتيبة وعثمان بن أبي شيبة عند أبي نعيم في المستخرج.
كل هؤلاء ذكروا ذلك في رواياتهم. نعم.
وهذا يعين،
وهذا
يعين، هو ضبطها بالفتح،
يعين،
وهذا يعين أن المراد القراءة في نفس الصلاة،
أن المراد القراءة،
وهذا
أن المراد القراءة في نفس الصلاة. نعم.
قال عياض: قيل يحمل على نفي الذات وصفاتها، لكن
يعني إذا لم يقرأ هل تصح الصلاة أو تنتفي الصلاة، بمعنى تبطل، لأن المراد نفي ذات الصلاة لا تمام الصلاة،
لكن الذات غير منتفية فيخص بدليل خارج.
نعم.
ونوزع في تسليم عدم نفي الذات على الإطلاق،
لأنه يعني محل خلاف بين الفقهاء، هل نفي ذات الصلاة بحيث لا تصح الصلاة، أو نفي كمال الصلاة بحيث تصح لكنها من غير كمال. نعم.
لأنه إن ادعى أن المراد بالصلاة معناها اللغوي فغير مسلم، لأن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه، لأنه المحتاج إليه فيه لكونه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة. وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام دعوى نفي الذات.
نعم، استقام دعوى أنه تبطل الصلاة، يعني الصلاة تكون باطلة.
فعلى هذا لا يحتاج، أو لا يحتاج إلى إضمار الإجزاء ولا الكمال.
نعم.
لأنه يؤدي إلى الإجمال، كما نقل عن القاضي أبي بكر وغيره حتى مال إلى التوقف، لأن نفي الكمال يشعر بحصول الإجزاء، فلو قدر الإجزاء منتفيا لأجل العموم قدر ثابتا لأجل إشعار نفي الكمال بثبوته فيتناقض.
ففي هذه الحالة يقع التناقض لو قلنا أن مقدر الإجزاء بمعنى أن المقدر هو الكمال، نفي الكمال مع بقاء الأصل مع بقاء الصحة مع بقاء الصحة. نعم.
ولا سبيل إلى إضمارهما معا، لأن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة.
يعني خلاصة هذا القول، هل هذا الحديث يدل على أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب تقبل صلاته مع النقص أو لا تقبل مطلقا؟ وهذا محل الخلاف بين الفقهاء. نعم.
وهي مندفعة بإضمار فرد فلا حاجة إلى أكثر منه.
نعم.
ودعوى إضمار أحدهما ليست بأولى من الآخر، قاله ابن دقيق العيد. وفي هذا الأخير نظر، لأن إن سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة فالحمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهما
الذي هو الإجزاء أو الكمال.
ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة وهو السابق إلى الفهم.
نعم.
ولأنه
إذا قلنا لا تجزي بمعنى لا تصح، لا بمعنى أنها ليست كاملة. نعم.
ولأنه يستلزم نفي الكمال من غير عكس فيكون أولى. ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس ابن الوليد النرسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.
فهذا نفي لحقيقة الصلاة. نعم.
وتابعه على ذلك زياد بن أيوب أحد الأثبات، أخرجه الدارقطني. وله شاهد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بهذا اللفظ، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة القشيري عن رجل عن أبيه مرفوعا: لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وقد أخرج ابن خزيمة عن محمد بن الوليد القرشي عن سفيان حديث الباب بلفظ: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب.
فكلها تدل على نفي حقيقة الصلاة، نفي الحقيقة ونفي الإجزاء لا نفي الكمال. نعم.
فلا يمتنع أن يقال لا صلاة نفي بمعنى النهي، أي لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب. ونظيره ما رواه مسلم من طريق القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا: لا صلاة بحضرة الطعام،
أي لا تشتغلوا بالصلاة بحضور الطعام. فنهى عن الصلاة فترة حضور الطعام، وليبدأ بالطعام ثم يصلي بعد ذلك. وعليه يكون معنى لا صلاة بغير أم الكتاب، أي لا تصلوا وأنتم لم تقرأوا بأم الكتاب. نعم.
لا صلاة بحضرة الطعام، فإنه في صحيح ابن حبان بلفظ: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام، أخرجه مسلم من طريق حاتم ابن إسماعيل وغيره عن يعقوب بن مجاهد عن القاسم، وابن حبان من طريق حسين بن علي وغيره عن يعقوب به.
وأخرج له ابن حبان أيضا شاهدا من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الحنفية،
لكن على مصطلحهم، لأن عندهم الواجب دون الفرض،
لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطا في صحة الصلاة، لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة، والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض، والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن.
نعم.
وقد قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فالفرض قراءة ما تيسر. وتعيين الفاتحة إنما ثبت بالحديث، فيكون واجبا يأثم من يتركه.
هذا عند الحنفية. نعم، يعني مع صحة الصلاة لكنه يأثم،
فيكون واجبا يأثم من يتركه وتجزئ الصلاة بدونه. وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة،
بدعوى أنها واجبات وليست فرائض،
فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تجردت، وفيه نظر.
يعني هذا مما استدل به بعض الفقهاء على أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، على اعتبار أن كل ركعة تسمى صلاة، وأن الصلاة تطلق على أفراد الركعات لا على جميع الركعات أو مجموع الركعات. نعم.
قال: وفيه نظر، لأن قراءتها في كل ركعة لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلا يقتضي حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة، والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة، والأصل أيضا عدم إطلاق الكل على البعض.
كيف على هذا التقدير تجزئ قراءة الفاتحة في ركعة واحدة في الصلاة الرباعية، فتكون مجزئة فيما دون الرباعية أيضا من باب أولى؟ نعم.
والأصل أيضا عدم إطلاق الكل على البعض، لأن الظهر مثلا كلها صلاة واحدة حقيقة، كما صرح به في حديث الإسراء حيث سمى المكتوبات خمسة،
وكذا سمى خمس صلوات، واعتبر كل فريضة صلاة، مع أن فيها أركان متعددة. نعم، مع أن فيها ركعات متعددة. نعم.
وكذا حديث عبادة: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وغير ذلك. فإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازا
وليس حقيقة. نعم.
قال الشيخ تقي الدين:
وعلى ذلك فإن قراءة الفاتحة في ركعة واحدة في الصلاة وإن كانت رباعية مجزيا لتحقق هذه القراءة في الصلاة. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: وغاية ما في هذا البحث أن يكون في الحديث دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة
في كل ركعة واحدة منها. نعم.
فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما انتهى.
نعم، يعني نحن نفهم من هذا الدليل أن الركعة أن الفاتحة في الصلاة بمجموعها تكفي، لكن إذا قام دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة فهذا يقدم. نعم، هذا ما قاله ابن
الشيخ تقي الدين.
الشيخ تقي الدين، نعم.
وقال بمقتضى هذا البحث الحسن البصري، رواه عنه ابن المنذر بإسناد صحيح. ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: وافعل ذلك في صلاتك كلها، بعد أن أمره بالقراءة. وفي رواية لأحمد وابن حبان: ثم افعل ذلك في كل ركعة.
مما يدل على ضرورة التكرار ووجوب تكرار قراءة الفاتحة في كل ركعة. نعم.
ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري له عقب حديث عبادة، واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر.
نعم.
لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتفي عند انتفاء القراءة، إلا إن جاء دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم.
ولا دليل يدل على ذلك، فتعين إيجاب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة. نعم.
قاله الشيخ تقي الدين: واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقا كالحنفية بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ، وقد استوعب طرقه وعلاله الدارقطني وغيره. واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث: وإذا قرأ فأنصت.
استدلوا لها بهذا الحديث أن تسقط قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية. نعم.
وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين.
نعم، بأنه يقرأ حال إنصات الإمام.
فينصت فيما عدا الفاتحة، أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت.
نعم.
وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم، لئلا يوقعه في ارتكاب النهي حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام. وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة، والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
فاستثنى فاتحة الكتاب في القراءة، مما يدل على ضرورة قراءتها. نعم، للمأموم.
والظاهر أن حديث الباب مختصر من هذا، وكأن هذا سببه، والله
نعم.
أعلم.
نعم.
وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود والنسائي، ومن حديث أنس عند ابن حبان، وروى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال: لا بد من أم القرآن.
يعني لا بد من قراءة أم القرآن بالنسبة للمأموم. نعم.
ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة، قدر ما يقرأ قدر ما يقرأ المأموم بأم القرآن.
نعم.
قال الحافظ فائدة: زاد معمر عن الزهري في آخر حديث الباب فصاعدا.
نعم.
أخرجه النسائي وغيره. واستدل به على وجوب قدر زائد على الفاتحة، وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة. قال البخاري في جزء القراءة، وهو نظير قوله: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا،
يعني ربع دينار فأكثر. وكذلك هنا يطلب من الإمام أن يسكت بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة. نعم.
وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها، وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك،
يعني بعد أن كان مأذونا لهم في القدر الزائد انتهى الأمر إلى الاقتصار على القدر، على قدر القراءة، قدر قراءة الفاتحة. نعم.
وسيأتي بعد ثمانية أبواب حديث أبي هريرة: وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت. ولابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته، وسيأتي الكلام عليه بعد 24 بابا.
يعني وظاهره أن فيه الاقتصار على قراءة الفاتحة.
وموضع الحاجة منه هنا قوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وكأنه أشار بإيراده عقب حديث عبادة أن الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنها، وأن من لا يحسنها يقرأ بما تيسر عليه، وأن إطلاق القراءة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مقيد بالفاتحة كما في حديث عبادة، والله أعلم.
يعني الأصل هو الاقتصار على الفاتحة أو قراءة ما تيسر من القرآن لمن لم يحسن قراءة الفاتحة، بحيث يقرأ ما تيسر من القرآن. نعم.
قال الخطابي: قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ظاهر الإطلاق التخيير، لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة.
نعم. وهو المتعين. نعم.
وهو كقوله تعالى: فما استيسر من الهدي، ثم عينت السنة المراد. وقال النووي: قوله ما تيسر محمول على الفاتحة، فإنها متيسرة أو على ما زاد من الفاتحة بعد أن يقرأها، أو على من عجز عن الفاتحة، وتعقب بأن قوله ما تيسر لا إجمال فيه حتى يبين بالفاتحة.
نعم.
والتقييد بالفاتحة ينافي التيسير الذي يدل عليه الإطلاق، فلا يصح حمله عليه.
لكن لو نظرنا أن أيسر ما يقرأ في القرآن يتوجه إلى الفاتحة. نعم.
وأيضا فسورة الإخلاص متيسرة وهي أقصر من الفاتحة، فلم ينحصر التيسير في الفاتحة. وأما الحمل على ما زاد فمبني على فمبني على تسليم تعين الفاتحة وهي محل النزاع.
يعني قراءة سورة الحمد. نعم.
وأما حمله على من عجز فبعيد. والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، كما أخرج أبو داود من حديث رفاعة ابن رافع رفعه: وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن. وبما
هو تفسير بمعنى ما تيسر لك من القرآن. نعم.
وبما شاء الله أن تقرأ. وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك الحديث. ووقع فيه في بعض طرقه: ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن. كان تعين الفاتحة هو الأصل.
هو الأصل.
كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن.
نعم.
فإن عجز عن تعلمها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، وإلا انتقل إلى الذكر. ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة. ويؤيد حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر.
هذا في أصل الصلاة، لكن نحن الآن نتحدث ونتكلم في موضوع المأموم الذي يصلي خلف الإمام، هل له أن يقرأ ما يزيد على الفاتحة؟ هذا محل الخلاف، وهذا الذي جاء الأمر بعدم قراءته لأن في منازعة لقراءة الإمام والاقتصار، والمسألة هي في محل الاقتصار على قراءة الفاتحة. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله:
تقرأ الفاتحة إن تيسر لك، إذا سكت الإمام تقرأ ما تيسر. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب القراءة في الظهر. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال: وحدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة بن أبي معمر قال: سألنا خبابا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟
قال: تعرفون أنه يقرأ في هذه الصلوات. نعم.
قال: باضطراب لحيته. قال الحافظ: نعم.
عيد الإسناد. يا
قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر.
أبي معمر ولا ابن أبي معمر؟
لا، عن أبي معمر.
عن أبي معمر.
قال: سألنا خبابا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته. قال الحافظ في الفتح: قوله باب القراءة في الظهر، هذه الترجمة والتي بعدها يحتمل أن يكون المراد بهما إثبات القراءة فيهما، وأنها تكون سرا، إشارة إلى من خالف في ذلك كابن عباس، كما سيأتي البحث فيه بعد 8 أبواب.
يعني الأصل أن هذه الصلوات سرية، ولا يظهر للمصلين وراء الإمام معرفة ما يقرأ، لكنهم لما كانوا ينظرون إلى الإمام ويرون حركات الإمام عرفوا أنه يقرأ بسببين، بعلامتين. العلامة الأولى أنه كان يحرك لحيته حتى إنها تضطرب من القراءة، والعلامة الثانية أنه كان يجهر ببعض الآية أو بالآية أثناء قراءته في صلاته السرية، فعرفوا من ما يسمعونه أنه يقرأ القرآن في الصلاة السرية. نعم.
ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تعينه، والأول أظهر لكونه لم يتعرض في البابين لإخراج شيء مما يتعلق بالاحتمال الثاني. وقد أخرج مسلم وغيره في ذلك أحاديث مختلفة سيأتي بعضها، وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال متغايرة.
نعم.
إما لبيان الجواز أو لغير ذلك من الأسباب. واستدل ابن العربي باختلافهما على عدم مشروعية سورة معينة في صلاة معينة، وهو واضح فيما اختلف لا فيما لم يختلف، كتنزيل وهل أتى في صبح الجمعة.
يعني سورة ألف لام ميم تنزيل الكتاب، وسورة هل أتى على الإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة، لكن هذه صلوات جهرية. نعم.
قوله: حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن، ويحيى هو ابن أبي كثير. قوله: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، في رواية الجوزقي من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان، التصريح بالإخبار ليحيى من عبد الله ولعبد الله من أبيه، وكذا للنسائي من رواية الأوزاعي عن يحيى، لكن بلفظ التحديث فيهما
بدلا من أخبرنا، يعني حدثنا.
وكذا عنده من رواية أبي إبراهيم القناد عن يحيى قال: حدثني عبد الله، فأمن بذلك تدليس يحيى. قوله: الأوليين بتحتانيتين، تثنية الأولى.
نعم.
قوله: صلاة الظهر، فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها. قوله: وسورتين، أي في كل ركعة سورة، كما سيأتي صريحا في الباب الذي بعده. واستدل به على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة.
نعم.
قاله النووي وزاد البغوي: ولو قصرت السورة عن المقروء، كأنه مأخوذ من قوله كان يفعل،
يعني كان يطيل الصلاة لكن يقرأ السورة الكاملة وإن كانت أقل من قدرا من المطول في الصلاة،
لأنها تدل على الدوام أو الغالب. قوله يطول في الأولى ويقصر في الثانية، قال الشيخ تقي الدين: كان السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل، انتهى. وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة،
يعني في الركعة الأولى، ولذلك كان يطيلها، يطيل القراءة فيها ليدركها الناس. نعم.
ولأبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن معمر. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إني لأحب أن يطول إني أحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس.
نعم.
واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية، وسيأتي في باب مفرد. وجمع بينه وبين حديث سعد الماضي حيث قال: أمد في الأوليين، أن المراد تطويلهما.
أمد في الأوليين
أن المراد تطويلهما على الأخريين.
يعني هذا حديث سعد بن أبي وقاص لما أخبر عمر بما كان يفعل. نعم.
لا التسوية بينهما في الطول. وقال: من استحب استواءهما إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ، وأما في القراءة فهما سواء. ويدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم: كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. وفي رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا،
يعني قدروا ذلك،
أن الذين حزروا ذلك كانوا 30 من الصحابة رضي الله عنهم. وادعى ابن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهما. وقد روى مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها.
نعم. يعني السبب في التطويل هو زيادة الترتيل.
واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل. قال القرطبي: ولا حجة فيه، لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطها.
يعني ما عندنا دليل على الحكمة من تطويل الركوع من أجل إتاحة الفرصة للداخلين أن يدركوا الركعة. نعم.
ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآتي.
نعم.
وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سنتها من تطويل الأولى، فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق، انتهى كلامه.
أي فامتنع قياس تطويل الركوع على تطويل القراءة، هذا فامتنع الإلحاق. نعم.
وقد ذكر البخاري في جزء القراءة كلاما معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء، والله أعلم. ولم يقع في حديث أبي قتادة هذا هنا ذكر القراءة في الأخريين، فتمسك به بعض الحنفية على إسقاطها فيهما، لكنه ثبت في حديثه من وجه آخر كما سيأتي من حديثه بعد 10 أبواب. قوله: ويسمع الآية أحيانا، في الرواية الآتية ويسمعنا.
نعم.
وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية شيبان، وللنسائي من حديث البراء رضي الله عنه: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. ولابن خزيمة من حديث أنس نحوه، لكن قال: بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
وسبب ذلك تنوع قراءة السور. نعم.
واستدل به على جواز الجهر في السرية، وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك، خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم، سواء
أن هذا ليس من النسيان أو الزيادة في الصلاة. نعم.
سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر.
نعم.
وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية، وقوله أحيانا يدل على تكرر ذلك منه. وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها.
نعم. لكن كونه يسمع بعضها يكفي في إثبات الحكم. نعم.
وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية وكأنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها.
نعم.
ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقب الصلاة دائما أو غالبا بقراءة السورتين وهو بعيد جدا،
يعني أنه يخبرهم بما أسر من قراءة يخبرهم بها بعد الصلاة أنه قرأ سورة كذا وسورة كذا، وهذا لم يعهد أنه كان يفعل ذلك. نعم.
والله أعلم. قوله: حدثنا عمر.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.